بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب شعب الإيمان: باب في التعاون على البر والتقوى. وأخبرنا الحسن بن عمرو السبعي: سمعت بشرا يقول: ما بال أحدكم إذا وقع أخوه في الأمر لا يقوم قبل أن يقول قم، من لم يكن معك فهو عليك.
اقرأ ما بعد قرئ هذه.
وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن داود عليه السلام قال فيه يخاطب ربه عز وجل: يا رب، أي عبادك أحب إليك؟ أحبه بحبك. قال: يا داود، أحب عبادي إلي نقي القلب، نقي الكفين، لا يأتي إلى أحد
سوءا
لا يأتي إلى أحد سوءا، ولا يمشي بالنميمة تزولا،
تزول الجبال
ولا يزول، وأحب من يحبني، وحببني إلى عبادي. قال: يا رب، إنك لتعلم أني أحبك وأحب من يحبك، فكيف أحببك إلى عبادك؟ قال: ذكرهم بآياتي وبلائي ونعمائي. يا داود، إنه ليس من عبد يعين مظلوما أو يمشي معه في مظلمته إلا أثبت قدميه يوم تزل الأقدام. إلا أثبت قدميه يوم تزول الأقدام.
هذا الحديث عن ابن عباس مسند يعني مرفوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وأهل العلم منهم من يضاعفه ومنهم من يحسنه، ومعناه صحيح. اسمعوا ما يقول. يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن داود عليه السلام قال فيما يخاطب ربه، قال فيما يخاطب ربه، أي أنه يناجي الله عز وجل، لأن الله ما كلم أحد من البشر من بني آدم مباشرة إلا موسى عليه السلام سمع منه الكلام، غيره عن طريق الوحي. لما قال مخاطبة عن طريق رسول. يقول داود فيما يخاطب ربه عز وجل: يا ربي، أي عبادك أحب إليك؟ أحبه بحبك. لعلها في الزبور، ولعل هذا مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وأوحي إليه أنه يبلغه. أي عبادك، يعني دلني على عبد اختصصته من بين الناس تحبه لأجل أني أحبه بحبك، دلني على أن أرشدني إلى من علمت من عبادك أنك تحبه أنا كذلك أحبه، أنا كذلك أحبه بحبك، يعني مو أحبه لأجلي فقط دافع المحبة، لكن لأني أحبك بمحبتك أحبه. يفهم منه أنه يا عبد الله، لأن هذا قول نبي وهو أعلم بالله وأعلم بمقاصده وبمحابه، قال أنا أحب هذا الذي أحببته لأجل أنك تحبه، دل على أن من أراد أن يحب شيئا من هذه الدنيا فليكن حبه من أجل حب الله له. الله عز وجل يحب الطاعات ويحب التقرب إليه بجميع ما يزدلف إليه من القربى، ويحب عباده الصالحين، فينبغي للمرء كلما علم أن الله يحب شيئا يحبه كذلك، فيه من الأمور ما هو مكروه لهوى النفس غالب ذلك يا عبد الله. الله يحب الصالحين وأنت تبغضه لا لشيء إلا لأنك حسدا أو تنافسا أو أنه لم يخدمك في مصلحة، فإذا علمت أنه من الصالحين غالب نفسك يا عبد الله وردها عن هذا الكيد وعن هذا الوسواس وعن هذا الذي يجول في الخاطر، اخضع لله عز وجل وحبه. قال أحب من تحب يا ربي لأجل أني أحبك. تعرف ايش معنى المحبة؟ ترى تمر على كثير من الألسنة وكثير من يدعي أنه يحب الله. أصل الحب هو ولاء وإخلاص ومتابعة وطاعة، إذا ما فيه متابعة ما تحبه، الذي يحب شيئا ما لابد أن يتابعه يحصل عليه أو يتقرب إليه أو يتودد إليه، ثم لا بد من الإخلاص له، بمعنى أن حبك ما يخالطه شيء، إنما ولو أنه خالف هواك تنازع هواك في محبته، ولا بد من طاعة إذا أمرك الذي أنت تحبه هذا المحب، لا بد من طاعته، من لم يطع حبيبه ما هو صحيح. فإذا كان الأصل في المحبة الولاء والطاعة، فمن خالف محبوبه ما صدق في الدعوة، ومن بعد عن محبوبه وعصاه ما صدق في الدعوة. لما قالوا نحن نحب الله قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم، قال أنتم تخالفوني وتزعمون أنكم تحبون الله، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. من ادعى محبة الله لا بد من طاعة الرسول فيما يقول ولو خالف هواه. إذا علمت أن المحبة أصلها الطاعة والطاعة معناك أنك تبغض من يبغضه هذا المحبوب، وأنك تعادي من عاداه هذا المحبوب، لكن ما وجدنا هذا، يصحبون الفساق والفجار ويقدمونهم على الصالحين ويتقربون لأهل الكفر، هذه ما هي محبة يا عبد الله. والمحبة ركن في الإيمان، لا يمكن لأحد أن يؤدي عبادة إلا عن محبة، من أدى عبادة عن تثاقل وكره وأنها كلفة ومشقة يحب يتخلص منها لا تقبل منه يا عبد الله. من شروط قبول الطاعة أنك تؤديها ولو كرهت نفسك ولو ثقلت عليك، تؤديها بمحبة وطاعة. ولذا لم يقبل الله عز وجل زكاة من أدى ماله وهو كاره، طلع الزكاة ونفسه منقبضة، كيف يخرج هذا المال؟ هذا لا تقبل. ذكر الله عز وجل في سورة التوبة أنه لا تقبل نفقاتهم لأنهم أدوها وهم كارهون. فمن دعي إلى الصلاة فقام متثاقل يراها أنها كلفة ومشقة لا أظن أنها تقبل منه يا عبد الله، من رآها مشقة فجاهد نفسه هذا نوع من جهاد النفس يؤجر عليه. الشاهد يا عبد الله، لا يدعي أحد محبة رسول الله وهو يخالفه. الرسول أبغض المنافقين وأمر بهجرانهم وابتعد عن أهل الكفر والفسقة، ثم بين سبحانه أنك لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله وفجرة المسلمين وفسقتهم لهم حظ من هذا النهي، لا تقربهم ولا تخالطهم إلا بقدر. هذه هي دعوة المحبة. الذي يزعم ذلك ثم قام بالمحبة على وجهها فاعلم أن الله عز وجل يكلأه، يكلأه يعني يحفظه في الدنيا وفي الآخرة. أما في الدنيا فهو من أسعد الناس، طيب حياة وبعد عدو وإرغام حساد، تجد حياته في عيشة طيبة. والله عز وجل أقسم أن من استقام على طاعة الله لنحيينه حياة طيبة، يعني ما فيها كدر ما فيها تنغيص. إن حصل شيء فهو أحد أمرين من هذا التنغيص والكدر، إما محو ذنب تقدم منه، لأن المؤمن وإن كان متقي لا بد أن تصدر منه ذنوب، فمن فضل الله عليه أنه يصاب لأجل أن يذكر فيرجع إلى الله وتمحو عنه تلك السيئة. لو لم تمحى لا بد أن يصاب في الدنيا بمصيبة أو أن الله سيحاسبه يوم القيامة أو في البرزخ يعني في القبر. فهذا الذي أصابه إما كفارة للذنوب أو رفع درجات، هذا شأن المؤمن. المؤمن شأنه كله خير، المصائب خير له والمحاب خير له، لأنه إذا جاءته مما يحب المرء فهو من فضل الله وكرامته فيشكر الله، وإن أصابه خلاف ذلك من المكروهات يصبر ويحتسب، فذلك فضل الله عليه، تصقل فيه النفس وتهذب فيه الروح، ويرى المرء في نفسه خفة ونشاط وإبعاد هموم. هذا لا يجدها الشقي ولا يجدها العاصي فضلا عن الكافر. فقال يا رب دلني على من تحب لأجل أن أحبك. إيش بعدها الشيخ فالح؟ قال يا داود، الله عز وجل أجابه، أحب عبادي إلي نقي القلب نقي الكفين. أعطاه وصفين، هذان الوصفان قد يدركهما ذو الفراسة. تعرف معنى الفراسة؟ الناس مواهب في الفطن وإدراك الأمور، يختلفون في ذلك. وذو الفراسة إذا نظر إلى وجه المؤمن قد يدرك من آثار الإيمان عليه أنه غير مخادع ولا يغش، وهو قريب إلى الله عز وجل، فيه إخلاص، قلبه خال من الحسد وإضرار الناس، وفيه صفاء ومودة. هذه قد تظهر للمرء كما أخبرتكم إن كان ذو فراسة، وإن كان أقل من ذلك تظهر هذه العلامات في معاملة هذا الرجل. الرجل لابد أن يعامل الناس، فيظهر منه الأمانة وعدم الغش، ويظهر منه الصدق والوفاء بالوعد وعدم إيصال الأذى إلى الناس. لابد المؤمن يصدر منه ذلك. فلما قال أحب عبادي إلي نقي القلب، نقاوة القلب وصفاها ما تظهر، لكن تظهر على الجوارح وتظهر على ملامح الوجه. ترى وجه المؤمن فيه إضاءة وفيه نور، يدركها من جل الله على عينيه الغشاوة، ويلقى الله محبته في قلوب المؤمنين. والمخادع والمنافق والذي في قلبه حسد وعداوة للمؤمنين ويتمنى أن تكون المصالح له ولا يهمه أمر المسلمين، يبدو هذا في عينيه وفي تصرفاته. الله عز وجل يقول: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم، أي لو شاء الله عز وجل لجعل علامات أهل الفسق والنفاق على الوجوه، إما عينيه أو أنفه أو وجهه، لكن هذه ملامح تظهر على أهل الفجور، ليس محيا وسيما وجه المؤمن المستقيم كوجه الفاسق الفاجر الذي يخرج عن الطريق. هذا يشاهده الناس إلا من أعمى الله قلبه. ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم، قال هذه ليست لك لا تجدها، لكن الذي يمكن أن تراه أنك ولتعرفنهم في لحن القول. الله عز وجل أكد أن ما يخرج من أفواههم وتصرفات جوارحهم ما يدلك على أن هذا الرجل لا يخاف الله، أو أنه يضمر سوءا للإيمان والمؤمنين. الشاهد قال جوابا، قال ربنا عز وجل جوابا لداود: أحب الناس إليه الشخص الذي يكون نقي القلب نقي الكفين. الكفين كناية على أنه لا يمس أحدا بإضرار. الله عز وجل وصف نقاوة الكفين دون الجوارح لأن أغلب البطش يعني التناول بقوة، إذا أردت أن تشد الشيء تشده إليك، ليس البطش معناها الضرب، لكن هو التناول بقوة، قد يكون ضرب وقد يكون أخذ وقد يكون كذا. فلما قال نقي الكفين خص الكفين من بين سائر الجوارح لأنها أكثر ما يتعامل به المرء، وإلا الرجلين وإلا القدمين والعينين وسائر الجوارح تتصرف كذلك تصرف قد يكون فيه نقاوة وقد يكون فيه سوءا. فلا تفهم من هذا أن ذاك العضو هو المخصوص فقط، لا. قال نقي القلب وتظهر هذه النقاوة على الجوارح، ونقي الكفين يظهر تلك النقاوة على التصرفات، لأن الكفين هي التناول، تتناول الباطل والمال الحرام وأذى الناس وما إلى ذلك. ثم يقول اقرأ يا شيخ: لا يأتي
إلى أحد سوءا.
ترى أنا أغلط أحيانا لأن الشيخ عبد المغني يغيب، فأقوم أقول للشيخ فالح سامحنا يا أبو. قال لا يأتي إلى أحد سوءا، لا يأتي عيني لا يصدر منه ما يسوء آخر من عباده المؤمنين. ولا الكفار المعاهد والذمي ما يساء، قال ما يصدر منه سوء. فهذه المسألة ليست بالهينة يا عبد الله، وليس كل أحد عنده المقدرة في ضبط النفس وملك حواسه، لأن في بعض الناس ينفجر عنه هذا ولا يستطيع أن يملك يديه ولا عينيه ولا لسانه، فقال هذا ما يصدر عنه ضابط لأعضائه، فلا أحد يحس منه سوءا وصل إليه. انظروا هذه الثلاث: طهارة القلب، لا غل ولا حسد ولا بغضاء ولا نميمة ولا شيء يغله على المسلمين، ونقاوة الكفين أنها سليمة، لا يمشي إلى باطل ولا ينظر إلى حرام ولا يستمتع بأذنه في شهوات، لسانه في ذكر الله وتمجيده والإحسان على للمسلمين. فلما كان هذا قال هذا أنا أحبه، ومع ذلك لا أحد يشكو منه. هذا قل أن تجد هذا يا عبد الله، لأن المؤمن احتكاكه بالناس لا بد أن يجد من يعتدي عليه، ما يسلم. إن لم يكن تلك العداوة صادرة عن عمد لبغض ما قد يكون عن حسد، فإن لم يكن عن حسد يظن أن هذا أخذ شيئا من حقه، أو يرى أن هذا إنما كان هو أحق بالحصول على ذلك، وهذا تجده في الأسواق وفي المعاملات وفي الوظائف. إذا احتك الناس لا بد أن تجد ما يسوءك. ولذا لما جاء الرجل إلى أحمد بن حنبل قال يا أبا عبد الله هل عندك شيء من كتب الزندقة؟ أحب أطلع عليها، يعني دين كتاب. الإمام أحس من هذا نوع من أذى عظيم، قال إنما يخفر المرء قبره، يعني الذي يحفظ المرء لما يموت، أما في الدنيا ما لن يكون محفوظا، لا بد أن يمس بأذى. الشاهد هذا الرجل جمع هذه الخصال الثلاث: طهارة القلب وعفة الجوارح وأنه يضبط نفسه ويملكها. لما يقول صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة، يعني القوي منكم هو اللي يحمل الأثقال ويطرح الناس، السرعة الذي يسرع الناس لا، ما هو هذا. الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. حاول أن تستفز إنسان بمعنى كأنك تثيره، ثم تزيد في استفزازه بالأذى الواصل إليه. إن استطاع هرب من المكان ولجأ إلى الله، وإلا لا بد أن ينتقم إذا كان ذا مقدرة، لأن عند العجز ما يقال حليم، لكن يقدم غيظه، وهذا المطلوب من المؤمن. المؤمن إذا أوذي لا ينبغي له أن يصبر ويسكت، لأنه ذل يا عبد الله، لكن إذا قدر على الانتقام عفا، هذا شأن المؤمن، إذا استطاع يعفو. أما أنه يذل أمام الناس فيسكت لا ينبغي. ومن زعم أنه حليم لأن الذل والضعة أحيانا يصورها المرء بأنه حليم متأني لا يعجل، فهنا يقول صلى الله يقول ربنا عز وجل لداود أحب الناس إلي من جمع هذه الخصال الثلاث. نعم، اقرأ يا عبد المغني.
ولا يمشي بالنميمة.
ولا يمشي بالنميمة، نم الكلام بمعنى نقله، وهذا موجود في الأعاجم كثير وفي العرب كثير، لكن في الأعاجم أكثر لأنهم ما هذبوا، أكثرهم لما يكونوا بعيدين عن أداب الإسلام فيهم هذه الخصال، يجلس مع القوم فيسمع حديثهم ثم يذهب إلى الآخرين فيأتيها إما بصورة مضحك مسلل لهم فلان يقول كذا، وإما يتعمد يقول فلان قال فيك كذا وقال فيك كذا، ثم يعود إلى الآخر فهكذا، لأن النميمة خطرها شديد، نقل الكلام من شخص إلى شخص فيها إثارة الغيظ والحقد وقطع الأواصر والعداوة وتربص بعضهم ببعض، هذه من أكبر الذنوب. الله عز وجل أمر بالألفة والإحسان والعفو والمعروف وتحمل المكروه، كل هذا من شأن أن المؤمن يكون مع المؤمن كالبنيان المرصوص. البنيان إذا كان ذا رص، إذا فقدت منه لبنة من سائر اللبنات اهتز، فهذا لا يقبل من المؤمن أن يخرج ذلك. ولذا منع الله عز وجل في الجهاد والدعوة إلى الدين والدعوة إلى إقامة الحق ألا يصحبك مخذل، ولا يصحبك من يمشي بين الجنود وبين أهل الدعوة من يثبط عزائمهم، وفيكم سماعون لهم هم يتربصون بهذا، فنهى الله عن مصاحبة هؤلاء. قال هذا الذي أحبه يا داود، فيه هذه الخصال، ما يمشي بالنميمة، والنميمة من أشد الذنوب التي يبغضها الله عز وجل وحذر منه. هذه ما لها عقوبة في الدنيا، يعني بمعنى حد من حدود الله، إلا إذا سببت عداوة خرج منها سفك دماء أو نهب مال، وإلا هذا الذي يمشي كذا الله عز وجل حسيبه، ولا بد أن يظهر فيبغضه الناس ويتحفظون منه، ما يقولوا كلام أمامه ويسكتون ويهربون منه. ثم يقول في وصف الرب من خصال هذا الذي يحبه ما تسمعونه، اقرأ يا عبد المغني.
تزول الجبال ولا يزول.
الجبال تزول، يعني من التعرية يسقط منها شيئا فشيئا، وأحيانا تقول فلان تصفه بوصف تجعله مشبه به، تجعله مشبه، والمشبه به لا يتغير، تقول فلان لا يتلون حتى يتلون الغراب فيكون أبيض، الغراب ما يتلون، وفلان لا يزول حتى يزول الجبل من مكانه، الجبل ما يزول من مكانه. زال يزول بمعنى أنه انتقل وتصرف من المكان إلى المكان، وصفه بعدم الزوال أي الثبات. الثبات على ماذا؟ يقول صلى الله عليه وسلم في أحد أدعيته الجليلة: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، الأمر يعني الدين، والثبات عليه عدم التغير، وإلا الفتن ما تجعل المرء ثابت على دينه. يا عمة الرشوة والفقر، وأصبح الناس في حاجة، الدين يلزمك بالصدق وعدم الذل والخضوع لغير الله عز وجل، ويأمرك بالعزة، يفضي هذا الأمر وهو الفقر والحاجة إلى أنه يتذلل لغير المخلوقين، أو يخون ويخدع ويسرق، أو يتناول الشيء من غير محله دفعته الحاجة، هذا يقول ربنا في وصفه، يقول ربنا لداود: تزول الجبال ولا يزول، لا يزول عن ماذا؟ عن دينه، ثابت على الأمر تأتي الفتن. وإلا أخبر صلى الله عليه وسلم أن من في آخر الزمان تأتي الفتن على المرء، يصبح مسلما أو مؤمنا ثم يمسي كافر، ويمسي مؤمنا ثم يصبح كافرا. تستغرب كيف هذا؟ مما تراه يخرج المرء من داره وهو معه الإيمان إلا ويتعرض لهذه الفتن، إما شهوات البطن أو شهوات الفرج أو مصائب تمر عليه من المضايقات، فيلجأ إلى الكذب والتحايل والخداع والتورية، حتى لو قيل له لا تصلي ما يصلي. نسأل الله العافية والسلامة. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يصف الله هذا المحبوب من عباده لداود: نقي القلب نقي الكفين، ثم قال: لا يصل إلى أحد منه سوءا. ثم أخبر ربنا وتعالى أنه لا يمشي بالنميمة. الذي يمشي بالنميمة السعي في الفساد، إما لأجل أنه يرى معه رشاقة وخفة قلب يتقرب إلى هذا وهذا، أو أنه يكره الوئام بين الناس إذا رأى متصافيين أحدهما للآخر، إلا ويأتي الشيطان يحركه حركة شديدة. كيف يتم هذا؟ فيسعى فيلتقط كلمة ويقولها للثاني: فلان يقول فيك كذا وكذا. أكثر قواطع الناس إما أنها صلة بينه وبين أخيه ليست ثابتة، هي دي بصلحة، أو أنها ثابتة ولكن ليست ثوابت المؤمن. ناس يتصادقون وفيهم إخلاص لكن عدم تغلغل الإيمان في قلوبهم، بمجرد ما يرى جمع كثير من أهل الحي قالوا فلان ترى ما هو طيب لا تمشي معه، يصدق مع أنه صديقه، أعرف الناس به من أهل الحي ممشاة مخرجا ومدخلا، أكل معه الطعام، مع ذلك أثر فيه هذا الكلام. وأحيانا لا يؤثر فيه هذا الكلام، إذا رأى أكثر الناس ابتعدوا عنه ولو على باطل يبتعد عنه. لكن المؤمن إذا عرف صديقه وأنس به لا يجوز أن يخرج عن هذا، فإن خرج فهو أهل الباطل، أحبهم لأخيه أحبهم إلى الله عز وجل. قال: هذا لا يمشي بالنميمة، تزول ولا يزول الجبال. عرفتم معنى الزوال؟ معنى أنه لا يتغير ولا يخرج عن هذا الدين، فيه الثبات. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. الرشد يعني الهدى، أي شيء فيه حق وقربى يأتي الشيطان يثبتك في النفقات وأداء الصلوات وزيارة المريض وتشييع الجنازة والإحسان إلى الجار والغض عن المكاره وما تسمعه من سوء. ليس كل أحد يملك ذلك، لكن إذا سألت الله عز وجل: اللهم إني أسألك العزيمة، العزيمة عن التصميم والهمة والنشاط والقيام بالأمر على وجه يحبه الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم، هذه من أجمع الدعوات يا عبد الله: وأسألك العزيمة على الرشد، اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك. نعم الله كثيرة، شكرها أي تستعملها في طاعة الله مع حمد الله عز وجل، وليس هذا يتأتى لكل أحد. اقرأ ما بعده يا عبد المغني.
قال: نعم. وأحبني وأحب،
أحبني
وأحب من يحبني.
أحبني أحبني وأحب من يحبني. الله عز وجل يقول لداود أحبني يعني فلتكن في طاعتي. أوحى الله إلى داود والمراد به سائر المؤمنين أحبني وأحب من يحبني. نعم قل ما بعده.
وحببني إلى عبادي.
وحببني إلى عبادي. انتهى كلام الله لداود بعدما سأل انتهى كلام الله لداود بعدما سأل داود ربه أي عباد أحب إليك فأنا أحبه لحبك. ثم قال في آخر الوصف أحبني وأحب من يحبني وأحببني إلى عبادي. داود أشكلت عليه هذه اللفظة واستفهم ربه عز وجل قال يا ربي وكيف أحببك إلى عبادك يعني دلني على الطريق الذي أستطيع به أن أجعل عبادك يحبونك. اسمع قول الله عز وجل اقرأ يا عبد.
قال ذكرهم بآياتي وبلائي ونعمائي يا داود.
ذكرهم بآلائي وبلائي ونعمائي. ذكرهم بآلاء الله. آلاء الله جمع إلى وهي بمعنى المحبة والقربة. ذكرهم بنعم الله. الله عز وجل أنعم عليك بالولد الصالح وهيأ لك مسكن تزول إليه وأعطاك من حاجات الدنيا ما أغناك عن الناس. أو الله أجعل في قلبك غنى النفس ما لا ترى نفسك محتاجا إلى أحد وأنت فقير. هذه نعم يشكر الله على عبده يشكر الله عبده ربه على أنه منح تلك النعم. لكن المرء مع الطمع والرغبة وازدياد المال ينسى هذا كله. الله عز وجل قال ذكر الناس بآلائه. الله عز وجل لما ذكر إهلاك عاد وثمود وفرعون وغرق نوح قال فبأي آلاء ربك تتمارى. جعل إهلاك أهل الكفر وإبعادهم من نعم الله لأن بقاءهم فساد للمؤمنين وفساد للدين. فقال ذكرهم بآلائي وبلائي. البلاء النعمة والخير النعمة والشر. ألم تكن يا عبد الله يوما ما طريحا في الفراش عولجت فلم تجد شفاء. ألم تكن يا عبد الله مكروب من حقوق الناس عليك والديون فقضيت عنك أي قضاها الله. يقوم هو يفكر ما قضاها الله إنما قضاها ذاك المحسن دفع عنه الدية أعطاه أجار البيت أكرمه بكذا. من الذي ساق هذا إليك؟ هو الله عز وجل. فما بكم من نعمة فمن الله فإن أحد توصل من الخلق فهو سبب من الله هو الذي بعثه. كل ما يصلك من نفع فالأول هو الله هو الأول والآخر. قال ذكر الناس بآلائي وبلائي. والله عز وجل لما بعث موسى إلى بني إسرائيل قال ذكرهم بأيام الله. أيام الله المحن التي مرت عليهم أنجاهم الله من تلك المحن والنعم التي كانوا فيها في التيه وغير التيه. لأن التذكرة إن كان فيه عقل وحياء يرجع ويعلم أن الله هو المتفضل. ذكر الناس بهذه. فإذا ذكرتهم بهذا يتذكر المؤمن الذي في قلبه شيء من حياة. وأما الذي طمس الله النور في من قلبه ولا يعي ما يحيا ولا يستيقظ ونعوذ بالله من الغفلة. قال كيف أحبب عبادك إليك يا ربي؟ قال ذكرهم. فدل على أنك إذا أردت الوعظ والتذكير أو أردت نفسك أن تستقيم تذكر نعم الله عليك من صرف البلاء عنك كنت حين كنت غارقا فيه، ومن جلب النعم عليك وأنت تعيش فيها، وإلا فإن الله قادر أن يسلبها عنك. احفظ هذه النعم وازدد لله شكرا، وإن كنت معك بعض الأمراض أو بعض الكروبات النفس فإنك لو علمت ما حل بآخرين مما هو أشد منك لحمدت الله على ذلك. اسمعوا ما يقول، اقرأ يا عبد المغني.
نعم. وإنه ليس من عبد يعين مظلوما أو يمشي معه في مظلمته إلا أثبت أو أثبت قدميه
يوم تزول القدم. هذه الجملة الأخيرة هي المناسبة لهذا الباب، لأن الباب في الصناعة المعروف، في تقديم المعروف على الناس. قال يا داود إنه ليس من عبد يعين مظلوما. إنه، إن للتأكيد يتقوم مقام القسم، والتأكيد لأجل أن يتيقن المرء أن ما يقال حقا، فإن كان فيه شك وارتياب يزول. إنه الضمير في إنه يسموه ضمير الشأن، أي إن من الأمر والشأن. اسمعوا اقرأ. إنه ليس من عبد
إنه ليس من عبد يعين مظلوما أو يمشي معه في مظلمته إلا أثبت قدميه يوم تزل الأقدام.
إنه من يعين مظلوما. الظلم لا بد في الدنيا منه، من وجوده يعني، إما أن يعينه لأن له القدرة في إخراج هذا الظلم من هذا الرجل وإنصافه، إما بالكلام أو الجاه أو اليد أو المال أو غير ذلك. إما أن يعين مظلوما أو يمشي في مظلمته، يعني يسعى إما في سداد دينه أو في إخراجه من السجن أو التوسط إلى من سلب حقا من حقوقه أو غير ذلك. فدل على أن من أعان مظلوما ولو بالخطاب والمشافهة والكتابة فإنه الله عز وجل وعد ووعده الحق أنه يثبت قدميه على الصراط حين تزول الأقدام، غير ما ادخره الله من مثوبة له في الدنيا. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. نعم يا عبد المغني.
بسم الله الرحمن الرحيم. سأل يسأل يقول ما معنى منازل السائرين إلى الله عز وجل؟
ما معنى
منازل السائرين إلى الله عز وجل، كمنزلة التوكل ومنزلة المحبة ومنزلة الخوف والرجاء.
هذا كتاب اسمه منازل السائرين، فأراد أن يستفهم معنى هذا العنوان. إيش معنى منازل السائر؟ السائرين معناه الذاهبين إلى الله عز وجل. كلنا مسافرون إلى الله، يعني طريق الموت، وكلنا سائرون إلى الله عز وجل. منهم من يصل إلى الله بمعاصيه وبكفره فذاك شأن آخر، ومنهم من يصل إلى الله. سمعت يا عبد الله يا صاحب الشماغ، إذا مللت من الدرس اذهب، ويعرف هذا، عدل الشماغ يا عبد الله، الله يفتح عليك. ويقول منازل السائرين كيف تكون؟ السائر إلى الله يختلفون، منهم من يتقرب إلى الله بأوقاته كلها ومنهم من يأتي إلى الله بنصف أوقاته. شفته أنا أقول زودة أوقات، ترى عدمي طيبة يا عبد الله وأنت تعلم، أنا أعلم أنك أهلا وسهلا. يقول هنا منازل السائرين، لأن الذي يسير المسافر لا يستطيع أن يقطع طرق المحطة التي يصل إليها في مشيا في أشهر أو أسبوع، لا بد في مرحلة ينيخ فيها راحلته ويستريح. لا تكن كقوم سبأ قالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم، وإلا الله عز وجل جعل لهم قرى متصلة، إذا وصلوا قرية أناخوا وارتاحوا وأكلوا وشربوا، ثم قالوا ربنا ما نبغى القرى وراء، بعدها بين أخنا. فبعد الله بين أسفارهم فحصل لهم من البؤس والشقاء، قطع عنهم أشجارهم إلا شيء قليل من السدر. الذين يسيرون إلى الله في الطاعات يتفاوتون. صاحب هذا الكتاب ذكر هناك مقامات وأحوال. المقامات يعني هو اصطلاح أهل الزهد، فيقول أن مرحلة فيها الصبر، ومرحلة فيها التوكل، ومرحلة فيها الخوف، ومرحلة فيها الرجاء، ومرحلة فيها الزهد. فذكر هذه المن هذا الذي يسأل عن عنوان هذا الكتاب. نعم.
هل يجوز للإنسان أن يجيب على التلفون أثناء الطواف؟
هل يجيب بالجوال يعني قصدك؟
نعم،
ما ينبغي له حتى حديث الناس إلا لضرورة، ما ينبغي، فإنها صلاة. أجاز الله في الكلام أي فيما ينفع الناس. هذا الذي يخاطبك بالجوال لا يدري أين أنت، أو يكون من الذين ألهى الله قلوبهم بدنياهم لا يبالي ولو كنت في صلاة أنه يعبث معك، فلا ينبغي إجاءتهم. أنا رأيت في الصلاة من يصلي فإذا سمع أخرجه ونظر إليه ثم أعاده، ما أدري. نسأل الله، اللهم ثبت قلوبنا حين تزول القلوب عن طاعتك. نعم.
هل يجوز للإنسان أن يصافح زميله أثناء الطواف؟
يصافح؟ نعم، المصافحة مودة، سيما إذا كان غائب، لأن هذه طاعة. المؤمن الصالح صديقك، البشاشة في وجهه قربى وصدقة، والسلام عليه صدقة، فإن حييته فتؤجر على ذلك، أما ما عدا ذلك ما ينبغي. نعم.
هل يجوز الطواف أثناء؟
ليش هذا في الطواف، حتى المشي إلى الصلاة، إذا خرجت من بيتك تريد الصلاة لا تعبث بالكلام ولا تطل، أنت في صلاة حتى تصل إلى المسجد، ما يصح السوالف والضحك والكلام. نعم.
هل يجوز الطواف أثناء خطبة الجمعة؟
ما أدري ليه يعمد إلى الخطبة، لابد من الإنصات لها، إذا تكلم الإمام ينصت ويجلس، فإذا انتهى قد يكون أعجمي ما يدري، ولا يكون ما يعرف الكلام، هذا شيء آخر. لكن من عرفه هو يريد صلاة الخطبة وهو يريد الجمعة، ما ينبغي له أن يطوف الإمام يخطب. نعم.
إذا جاء الإنسان وهم يصلون العشاء في الركعة الثانية ودخل معهم وصلى المغرب أو صلى بنية المغرب، هل يصح؟
يقال هذا، لكن لابد من متابعته. المتابعة الأولى أنه إذا لم يصلي المغرب ووجد الناس في فريضة أخرى يسقط عنه الترتيب ويصلي العشاء ثم يصلي المغرب، هذا أولى الأقوال وأصحها. نعم.
ما حكم رفع اليدين في الدعاء في غير الصلاة؟
ليش من غير الصلاة؟ ما أدري لما خصصت غير الصلاة، في الصلاة وغير الصلاة، أنت في القنوت ترفع يديك، وإذا جاء أمر من بلاء الله ونعمائه وآلائه ورفعت يد قلت اللهم لا تجعلنا منهم، اللهم لك الحمد أن أنقذتنا من ذلك، ما في شيء. نعم يا عبد الله.
ما نعم، هل من نصرة المظلوم الدعاء له؟
أي إذا عجزت الدعاء أقوى أنواع السلاح يا عبد الله. السلاح يستعمل به في كبت العدو وفي جلب النصر، والمظلوم يرغب في من ينصره ويدفع عنه مظلمته، ولا يكون هذا إلا بسلاح. مسلح يعني لابد من سيف وسكين، لا، الدعاء هذا من أفضل الأسلحة في إنقاذ هذا المظلوم. ولذلك يوم وزع النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم رأى سعد ابن أبي وقاص أن جزءا من الغنيمة ذهبت للمستضعفين في المدينة، فأحس رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك فقال وهل تنصرون إلا بضعفائكم، أي نصرك في المعارك إنما كان بدعاء المسلمين خلفكم، فهم سلاحهم أمضى وأقوى من سلاح كثير من الذين يقاتلون، فإذا عجزت عن نصره أو علاجه أو غير ذلك فلتخلص في الدعاء، اللهم اشفه وعافه، إما أن يستجيب الله لك أو يعلم أن هذا آخر حياته في الدنيا فيمضي الله عز وجل دعاءك أجرا لك وأجرا للمريض. نعم.
ما هي الحكمة من عدم رفع اليدين للتأمين أثناء دعاء خطبة الجمعة؟
إذا دعا الإمام في خطبة الجمعة وأحببت ترفع يديك لا أرى فيه وجه للإنكار يا عبد الله، ما في شيء. النهي عن الإمام ما يرفع يديه، الخطيب الذي يخطب الناس ما يرفع يديه، هذا ورد، يشير بأصبعه، وأنت في الخطبة إذا رفعت يديك إيش الذي يمنع؟ من نهاك عنه فقوله مرجوح يا عبد الله، اقرأ.
هذا وصلى الله على
محمد وآله وسلم تسليماً.